معنى الجملة يرتبط بمكونات الجملة، مركب اسمي، مركب فعلي، مركب جر، ويرتبط بالمواقع التي تحتلها هذه المكونات في الجملة. يعني المركب الاسمي إذا جاء في مكان معين مثلا ممكن يؤدي إلى معنى يختلف عن المعنى الذي يؤدي هذا المركب إذا جاء في مكان آخر، فيختلف المعنى باختلاف المواقع التي تحتلها مكونات الجملة. في بنية الجملة، احنا قلنا الجملة لها بنية وتركيبة، وتركيبة هذه شجرية كما قلنا، وتركيبة هذه نحصل على مقاوين بنية العبارة. فخلال هذه البنية إذا غيرنا مكونا إلى آخر ممكن، إذا غيرنا مكان مكون من مكان الأصل إلى مكان آخر ممكن يتغير المعنى. هنالك جمل تعتبر غامضة من ناحية البنية أو من ناحية التركيبة، يعني تركيبة واحدة ممكن يكون لها معنيان أو أكثر. أعطيكم مثال الجملة هذه، الرجل رأى ولدا بنظارات. هذه الجملة البنية هذه أو التركيبة هذه لها معنيان، ممكن أن المعنى الأول الرجل رأى ولدا باستخدام نظارات، أو الرجل رأى ولدا والولد يرتدي نظارات، رأى ولدا مرتديا نظارات. فإذا هذه جملة بنيتها غامضة، ليش؟ لأن البنية تعطينا معنيين ولا تعطينا معنى واحدا. فالبنية الغامضة هي بنية أو تركيبة لجملة معينة تعطينا معنيين أو أكثر. حتى لو بنمثل هذه الجملة تمثيلا شجريا راح نجد نفسنا أمام تمثيلين شجريين، الرجل رأى هذا التمثيل الأول، ال أداة تحديد، اسم كونون مركب اسمي، انت عارف عن مركبات اسمية اول شيء، اسم يكون، اسم كون مركب اسمي، بعدين تعرف على مركبات الجر، حرف جر ومركب اسمي كونون مركب جر، بعدين تعرف على المركبات الفعلية، فعل ومركب اسمي ومركب جر يكونون مركب فعلي، ومركب اسمي ومركب فعلي يكونون جبل. هذا التحليل الأول، التحليل الأول. التحليل الثاني راح يكون بطريقة مختلفة. التحليل هذا شفنا طريقة، التحليل الثاني نشوفه. نشوف شلون التحليل الأول وشلون التحليل الثاني. الآن نعم، لا الثاني اللي هو المركب الاسمي، اسم مركب، المركب الاسمي عفوا اللي هو اسم مركب جر، ما أخذته ما أخذته. طيب خلينا نشوف الآن البنية هذه، الرجل رأى ولدا من الضارات. السر هنا في اختلاف المعنى يكمن في مركب الجر والمكان الذي يتخذه مركب الجر في البنية. من الضرات هنا جاء مركب الجر مكملا لشنو؟ لا، مكملا لمركب آخر اللي هو هذا مركب الآن، جاء مكملا للمركب الفعلي. قلنا أي مركب داخل مركب هو مكمل، فمركب الجر هنا جاء مكملا للمركب الفعلي. فمعنى هذا أنه يصف الطريقة التي هدي بها الفعل. معنى هذا أنه رأى الولد باستخدام نظارات، لأن جاء جزءا من المركب الفعلي وهو مكمل للمركب الفعلي. وقلنا في تعريف المكمل أنه مركب فرعي يدل على معلومات مرتبطة بالرأس، لذلك في علاقة بين رأى وبين بنظارات. وبما أن بنظارات جاء جزءا من المركب الفعلي، فمعنى هذا أن بنظارات يصف الفعل، طريقة أداء الفعل، فهو رأى باستخدام نظارات. شوفوا معي الآن هني مركب الجر جاء مكملا لشنو؟ مركب اسمي، لذلك فهو يصف الاسم. فهني الرجل رأى ولدا مرتديا نظارات. هذا هو المقصود بأن بنية الجملة تركيبتها والمكان الذي تحتله مكونات الجملة أو المركبات في الجملة ممكن يغير معنى الجملة. لاحظوا شنو اللي سبب الاختلاف. الآن لو نسمع الجملة كذي، الرجل رأى والدا بنظارات، تعرفون إذا كان المقصود هو الرجل رأى والدا مرتديا النظارات ولا الرجل رأى والدا باستخدام النظارات؟ إذا قلتها كذي من غير تحليل سمعتوها مني، الرجل رأى والدا بنظارات، هي الوجهين، ممكن الرجل رأى والدا مرتديا النظارات أو الرجل رأى والدا باستخدام النظارات. لكن لما أحللها لكم تحليل شجري وأقول لكم بالضبط وين مكان المركب، مركب الجر، السر كله هني، وين مكان مركب الجر؟ خلاص عرفته الآن، لأن هني جزء من المركب الفعلي فهو يصف الفعل، لذلك فهو الرجل رأى والدا باستخدام النظارات، يعني يصف الفعل. أما هني الرجل رأى والدا بنظارات مركب الاسمي، مركب الجر جزء من مركب الاسمي، لذلك هو له علاقة بالاسم فهو يصف الولد. هذا المقصود أن المعنى يختلف باختلاف الأماكن أو المواقع التي تحتلها المكونات، مكونات الجملة داخل هذه الجملة. هني مكان مركب الجر جاء جزء من مركب الفعلي له معنى، ولكن مكانه أو موقعه جاء جزء من مركب الاسمي فصار له معنى آخر. هذا المقصود بأن معنى الجملة يختلف باختلاف المواقع التي تحتلها مكوناتها أو مركباتها. واضح؟ واضح؟ إذن باختصار هنالك جمل تركيبتها السطحية اللي نسمعها احنا، بنيتها السطحية اللي نشوفها احنا ونسمعها من غير تحليل لها معنيين، مثل الرجل رأى والدا بنظارات. لكن لما نحللها كذي بتحليل شجري ونعرف الموقع مال كل مركب راح يبين لنا المعاني المختلفة. واضحة؟ فكرة؟ واضحة الفكرة؟ خلاص زين. في أي سؤال؟ نعم. ننتقل الآن إلى الأدوار الدلالية. هنالك جانب آخر في معنى الجملة يساعدنا على معرفة هذا المعنى وتوضيحه، وهو يعرف بالأدوار الدلالية. الأدوار الدلالية هي الأدوار التي تتخذها المركبات الاسمية في الجملة، بس المركبات الاسمية، أدوار دلالية مرتبطة فقط بالمركبات الاسمية. وهنالك بعض الأدوار الدلالية الأساسية في الجملة، وهي الأدوار التالية: الدور عامل، أي الشخص أو الشيء الذي يؤدي فعلا ما، الدور متأثر وهو الشخص أو الشيء الذي يقع عليه فعل معين. طبعا عامل صحيح الشخص أو الشيء، يعني ممكن الشخص أو أي شيء آخر، يعني ممكن يعني مو شرط يكون إنسان يعني. الآن راح أوصل الآن، ممكن يكون فاعل ممكن ما يكون فاعل، راح أوصل الآن إلى المصدر. المصدر اللي هو نقطة البداية لحركة أو فعل، الهدف نقطة النهاية لحركة أو فعل، راح كله يصير واضح عندكم الموضوع بعد ما ناخذ الأمثلة، الموقع المكان الذي يقع فيه الفعل. طيب أعطيكم مثال، كتب زيد الدرس، كتب زيد الدرس. هني لو أخذنا المركبات الاسمية اللي في الجملة هذه وين هي؟ زيد والدرس. إذا لابد أن يكون لهم دور دلالي، الرمز للدور الدلالي يوضع بين هذين القوسين. حفظتني بشكل أوضح، كتب زيد الدرس. الآن زيد شنو دور؟ عامل ولا متأثر ولا عامل؟ هو الذي وقع منه فعل معين أو الذي قام فعل معين. الدرس لا، الدرس متأثر. شنو الشيء اللي وقع عليه فعل كتابة؟ الدرس. طيب أعطيكم مثال آخر، مثلا الكاتب لكم: نام الولد في الفصل، في الفصل. الآن وين العامل؟ الفصل هنا موقع، لأن قلنا الموقع هو مكان يحدث فيه فعل معين. طيب ببساطة أو بشكل عام نقدر نقول أن الفاعل عادة ما يكون هو العامل، مو دائما، عادة ما يكون هو العامل، والمفعول به عادة ما يكون المتأثر. الأدوار هدف ومصدر ممكن أيضا أن نعبر فيهما عن أشخاص انتقلت إليهم ملكية شيء معين، يعني شخص حطنا شيء، هذا الشخص يعتبر هدف. أعطى زيد الكتابة، بتصرحون هنا، أعطى زيد الكتابة لزيد، أعطى زيد الكتابة لمحمد، عفوا في خطأ، أعطى زيد الكتابة لمحمد، أعطى زيد الكتابة لمحمد. الآن وين العامل هنا؟ زيد. وين المتأثر اللي تم إعطائه الكتاب، اللي قمنا بإعطائه؟ إيه، يعني من الشيء اللي أخذناه وعطيناه شخص آخر تأثر بفعل العطاء؟ الكتاب. طيب وين الهدف نهاية الإعطاء؟ لما أنا أعطيت وين راح الكتاب آخر شيء؟ فصار هدف واضح. فشخص انتقلت إليه ملكية شيء معين ممكن يعتبر هدفا. أو أيضا الحالة التي تحول منها شيء إلى شيء آخر تعتبر أيضا مصدر. إحنا قلنا المصدر هو نقطة البداية لفعل، أي نقطة بداية لفعل تعتبر مصدر، وأي نقطة نهاية تعتبر هدف. يعني العطاء هذا هني نهاية العطاء وين انتهت؟ لمحمد، فصار هو الهدف. لو أخذنا مثلا احنا قلنا الادوار الدالية فقط المركبات الاسمية. ابي اعطى. الان منو اللي قام بفعل العطاء؟ اذا هو العامل. وشنو الشيء اللي وقع عليه اثر العطاء اللي اخذناه وعطناه حق شخص اخر؟ كذا فهو المتأثر بفعل العطاء. وشنو نهاية، وين انتهى فعل العطاء؟ عند منو؟ يوم اخذنا انتهى عند محمد، فصاره الهدف. لما قلنا الهدف هو نقطة النهاية لفعل معين. أيضا لو أخذنا تحول الطين إلى حجر، يعني شنو الشيء اللي تحول؟ قام بفعل التحول، الطين. إذن عامل. نهاية التحول شنو صار آخر شيء؟ حجر، اللي هو هدف. واضح؟ واضح؟ لما أقول الآن نعم جاء، أو مثلا أعطيكم مثال، مثلا يؤخذ السمك من البحر، البحر شنو؟ مصدر، لأن نقطة البداية لفعل الأخذ، أو أخذت السمك من البحر، أو خرج زيد من المدرسة، وين نقطة البداية للخروج؟ خرج زيد من المدرسة، نقطة البداية للخروج هو المدرسة، أو هي المدرسة. طيب إذا عرفنا الآن الأدوار الدلالية، شلون اللغة تعرف الأدوار الدلالية للمركبات الاسمية؟ شلون نعرف أن الفعل أعطى يحتاج إلى عامل ومتأثر والفعل الثاني يحتاج إلى موقع، شلون نعرف؟ اللغة تعرف الفئات، تعرف الأدوات الدالية اللي الكلمات عن طريق الفئات النحوية نفسها. الفئات النحوية نفسها تحدد بنفسها ما هي الأدوار الدالية تحتاجها، وهذا يتم عن طريق المعجم. فالفئات النحوية تعطي فكرة عن الأدوار الدالية اللي تحتاجها. يعني فعل ممكن يقول أنا أحتاج فعل معين، يحتاج إلى عامل ومتأثر مثلا، بينما فعل آخر يقول أنا أحتاج لعامل فقط. طيب أعطيكم مثال، الفعل ضربة. لو أخذنا الفعل ضربة ضمنيا، الفعل ضربة معناه يحتاج لشخص قام بفعل الضرب وإلى شخص أو شيء مضروب. فبالعقل يعني معنى ضمني إنه شنو هو؟ إنه ضربة يحتاج إلى عامل ومتأثر. وهذا لو فتحنا المعجم، المعجم الخاص بالقوانين بعلم اللغة اللي احنا نتكلم عنه في علم اللغة، اللي هو المعجم الخاص بعلم اللغة، ما بالمعجم العادي اللي هو القاموس المحيط، لا نقصد بالمعجم اللي هو درسناه في علم اللغة اللي يتكون من فئات نحوية وكلمات المليئة. فنشوف مثلا ان فعل تذكرون ضرب نام، وراح نلقى تحت ضرب او يم ضرب كذي عامل متأثر، يعني ضرب يحتاج الى عامل ومتأثر. بينما نام، او خلونا نام احنا بعد راح اكلمكم عن نام، قام يحتاج الى عامل بس. الموقع هذا جزء اختياري، احنا قاعد نتكلم عن الاجزاء الاجبارية. يعني ممكن نقول قام زيد وبس، لكن يقول نقول قام زيد من مكانه، اختياري، واضح؟ فهني في المعجم دائما اول شيء احنا اهم شيء احنا قاعد نركز الان هني في المعجم على الاشياء الاجبارية اللي تكون لازم موجودة. الموقع هو المكان الذي يحدث فيه حدث معين، يحدث فيه حدث معين. مثال: ضرب زيد محمدا في الفصل. وين صار فعل الضرب؟ وين صارت الهوشة هذه؟ في الفصل. اذا الحدث هذا وين صار؟ في الفصل. فالفصل هني راح يصير موقع، لان الموقع الذي تم فيه حدث معين. لكن لكن لما اقول لك خرج محمد من الفصل، وين كانت بداية فعل الخروج؟ من طلع؟ من الفصل. فهي الفصل عطرني نقطة البداية لفعل معين اللي هي المصدر. خرج محمد من الفصل، نقطة البداية لفعل معين هي المصدر. لكن لما أقول جاء محمد أو دخل محمد إلى الفصل، نقطة النهاية، أو وصل محمد إلى الفصل، نقطة النهاية الفصل اللي هي الهدف. نعم هذه، بس احنا قلنا الموقع هو مكان يحدث فيه حدث معين. شنو يحدث؟ يعني نقول بالصفة شوية فيها استمرار، يعني على الاقل راح يستمر عدد من، يعني على الاقل راح يستمر دقيقة او ما اقول ثواني معينة. بعد نقول ان الان في هذا الموقع قاعد يصير الشيء هذا. لما نقول مثلا ضرب زيد محمد في الفصل، معناته نقدر نقول ان في هذا الفصل صار حدث اللي هو الضرب. لكن لما نقول دخل محمد الى الفصل، ما نقول في هذا الفعل حصل، في هذا المكان حصل فعل الدخول، في هذا المكان انتهى فعل الدخول عند زيد. اي ما اقول لك، انا الحين بقول لك بعدين شلون فوق. الان راح اعطيكم شيء يفيدكم قبل ما انتقل الى فوق. الاظرف، اظرف المكان، اظرف الزمان عادة، او اظرف المكان، اظرف المكان عادة يأتي بعدها موقع. لما نقول مثلا وضعت الكتاب فوق الطاولة، فالطاولة هذا موقع انا اضع عليه شيء معين. فخلونا قاعدة ان اظرف المكان بعدها يجي موقع، واضح؟ بينما حرف الجر من يأتي بعده مصدر، وحرف الجر إلى عادة يأتي بعد هدف. إذن عادة أضرب المكان يأتي بعدها موقع، لما نقول وضعت الكتابة فوق الطاولة، إذن وين الموقع اللي تم الوضع فيه؟ طاولة. وضعت مثلا الحذاء تحت الطاولة، يعني وين الموقع اللي استقر فيه الحذاء؟ تحت الطاولة. لكن وضعت الكتاب فوق الطاولة، وين الموقع اللي استقر فيه الكتاب؟ فوق الطاولة. إذن ببساطة خلوها قاعدة أن أظرف المكان يأتي بعدها عادة موقع، من يأتي بعدها عادة مصدر، إلى يأتي بعدها عادة هدف. نعم لي عادة أيضا لي شوية يعني يحتمل أكثر من معنى. لي ممكن يأتي بعدها هدف، ممكن يأتي بعدها هدف، مثلا أعطى زيد الكتابة لزيد، أعطى زيد الكتابة لمحمد مثلا، أعطى زيد الكتابة لمحمد. يعني بس في حالة، يعني أنا لما أقول عادة أنا أغلب الحالات، فخلوها عندكم أنتم بشكل بسيط أن إلى ولي يأتي بعدهما هدف، يعني تصير واضح عندكم بشكل عام، يعني أن عادة إلى ولي يأتي بعدها هدف، بينما من عادة يأتي بعدها مصدر. واضح؟ طيب المشكلة الآن مو بالحروف، الحروف واضحة، المشكلة الآن بالأفعال. الأفعال اللي تختلف، في فعل يحتاج إلى عامل، في فعل يحتاج إلى عامل ومتأثر، في فعل يحتاج إلى متأثر فقط. ناخذ مع بعض الفعل نامة. نام يحتاج حق شنو؟ عامل، شخص قام بفعل النوم. واضح الفكرة؟ إلى الآن ماكو مشاكل. لكن هنالك بعض الأفعال اللي تحتاج إلى شيء إحنا ممكن في البداية نعتقد أنه عامل لكن مو عامل. طبعا لما نضع بهذا الشيء مثلا بهذا الشكل، مثلا زيد مثلا في الفصل، أو نقول مثلا من الفصل، خرج من الفصل، راح نحط كذي، يعني لو بنحللها راح نقول هذه حرف جر والفصل أداة تحديد، اسم يكونون مركب اسمي، وحرف الجر مركب اسمي يكونون مركب جر، وتحت المركب الاسمي راح نحط هنا دور الدلالة اللي هو مصدر. في الامتحان راح يجيكم سؤال كذي، ان لما تحللون الجملة تحليل شجري لازم تحطون الادوار الدلالية للمركبات الاسمية اللي فيها. فوين المركبات الاسمية؟ دائما تشوفون وين المركبات الاسمية، تحطون تحتها العلامة هذه، وتقولون مثلا اذا كانت مصدر، عامل، متأثر، هدف. طبعا دائما توضع بهذا الشكل في التحليل تحت مركب اسمي، ويعطى كل مركب اسمي دورا دلاليا واحدا فقط، يعطى كل مركب اسمي دورا دلاليا واحدا فقط. طيب الآن شو نسوي في بعض الأفعال اللي يكون فيها الفعل خبرا لمبتدأ، اللي هي الجملة الاسمية العادية، اللي مثل الآن أخذنا أعطى زيد الكتابة لمحمد، لكن شو نسوي في جملة مثل الولد أكل تفاحته؟ الولد أكل تفاحته، يعني احنا قلنا الآن لو نكتب أكل الولد تفاحته واضحة هي أن الولد اللي هو الفاعل هنا هو عامل، والتفاحته متأثر. طيب شو نسوي إذا كانت الجملة اسمية مثل الجملة فعلا من القوانين التوليدية، الولد أكل التفاح. احنا لما نعرف الولد في اللغة العربية شو نقول عنه؟ مبتدأ. هل نقدر نقول عنه عامل؟ المبتدأ اللي يكون اصلا هو الفاعل لفعل بعده، هو الفاعل الحقيقي لفعل بعده، يظل عاملا، يظل عاملا. الآن لما نقول الولد أكل تفاحة، من اللي أكل التفاحة؟ الولد. صدق هو المبتدأ هنا، لكن من الفاعل الأصل الآن اللي أكله؟ الولد. فراح يظله عامل، والتفاحة طبعا واضحة متأثر. شنو معنى هذا؟ معنى هذا ان اذا تغيرت اماكن المركبات الاسمية هذا لا يغير من ادوارها الدلالية. صدق ان الولد الان تغير مكانه، كانت الجملة كذي اكل الولد التفاحة وكان الولد فاعل وهو عامل، لكن لما تغير تركيب الجملة راحت الولد قدام صارت مبتدأ. ايضا احنا علينا من المعنى، الدوار الدلالية لها علاقة بالمعنى مو بالاعراب. هني المعنى، ومن اللي قام بفعل الأكل ببساطة؟ الولد. لا يكون عامل حتى لو صار مبتدأ صار شيء آخر، هو اللي قام بفعل. أقول سلام شلون قواعد النحو. إحنا تقول عندنا أن الولد مبتدأ، ونقول فاعل أكل ضمير مستتر يعود على الولد. هذا هو رأي المدرسة البصرية، المدرسة البصرية، لأنهم يقولون دائما أن الفاعل أو يعني الفاعل يأتي قبل الفعل. لكن احنا لما نفكر ما تشوفون أن أكل منه فاعلها؟ الولد. فمن ناحية المعنى احنا نبي، ما من ناحية الإعراب. المعنى منه اللي كان عامل؟ الولد. رأي المدرسة الكوفية يقارب رأي علم اللغة، بس الكوفية يعتبر أنه الولد فاعل. الآن ممكن سؤال ممتاز هذا، هل الأدوار الدالية تختلف عن الأماكن العربية أو العلماء أو الإعراب؟ يختلف. هذا شغل الآن اختلف فيها الدور الدلالي عن الإعراب. الإعراب شيء والدور الدلالي شيء. الدور الدلالي لا علاقة بالمعنى، لكن الإعراب لا علاقة بموقع الكلمة وعلاماتها العربية. هني علينا من المعنى. فإذا لما يتغير تركيب جملة معينة لا يؤدي هذا إلى تغيير في الأدوار الدلالية. كذلك فإن الأدوار الدلالية التي تتخذها الجملة في البنية العميقة هي نفس الأدوار الدلالية تتخذها الجملة في البنية السطحية. أعطيكم مثال. الآن تذكرون البنية العميقة والسطحية. الولد أكل التفاحة، هذه بنية عميقة ولا سطحية؟ إذا استخدمناها هكذا في اللغة فهي عميقة وسطحية في نفس الوقت، لكن إذا استخدمنا قانون تحويلي وصارت فراح تصير الولد أكل التفاحة بنية عميقة والسطحية هي أكل التفاحة. قلنا إذا الجملة الاسمية استخدمناها كما هي دون قانون تحويلي راح تصير بنية عميقة وسطحية. استخدمنا قانون تحويلي، قانون تحويلي فإن البنية السطحية هي الجملة الفعلية والبنية العميقة هي الجملة الاسمية. الآن معنى هذا أن عندنا بنية عميقة تختلف عن البنية السطحية. خلينا نشوف البنية العميقة هذه الأدوار الدلالية اللي فيها. الولد شنو؟ عامل. والتفاحة حتى عقب ما طبق القانون التحويلي راح يظل نفس الوضع بالنسبة للأدوار الدلالية. هذا عامل، هذه البنية العميقة. البنية العميقة شكلنا مو قلنا البنية العميقة هي البنية الأصلية، والبنية السطحية هي البنية التي نستخدمها في لغتنا. إذا طبقنا قانون تحويلي راح تصير عندنا بنية عميقة تختلف عن البنية السطحية. لكن إذا ما طبقنا قانون تحويلي فالبنية العميقة هي نفس البنية السطحية. إذا استخدمنا الولد أكل التفاحة هكذا باللغة راح تصير البنية العميقة هي البنية السطحية. لكن إذا حطينا قانون تحويل راح تصير البنية العميقة هي الولد أكل التفاحة والبنية السطحية هي أكل الولد التفاحة. لا، إحنا البنية العميقة عادة مثل ما بس كفاية عليكم عندكم أنتوا، البنية العميقة عادة تكون جملة اسمية. البنية العميقة عادة تكون جملة اسمية. لكن ممكن تكون البنية العميقة جملة فعلية إذا طبقنا قانون ثالث لو قانون المبني المجهول. هني شو نقول؟ أكلت التفاحة. هني لما نطبق أكلت التفاحة، حطها لكم هني، لما نطبق على هذه الجملة قانون تحويل آخر يحولها إلى مبني للمجهول، فراح تصير هذه بنية سطحية وهذه البنية العميقة. حتى مع تطبيق إذا ممكن تكون الجملة الفعلية بنية عميقة إذا طبقنا قانون المبني للمجهول. طيب الآن غيرنا البنية، الآن هل تغيرت الأدوار الدلالية هنا؟ لا.